نحييكم من صوت سينية اليوم الأحد 24 أيار 2015، ونحن وياكم باستعارة لمقابلة جريئة علمية مميزة وكاشفة لوضعية احتلال حزب الله وإيران للبنان وللوضع الإيراني كإمبراطورية من ورق وللمشروع الإيراني مشروع تصدير الثورة والإرهاب وضعضعة الدول العربية. مقابلة مع الأستاذ أحمد الأسعد من تلفزيون الـLBC يحكي فيها عن الوضعين الداخلي والإقليمي. الداخلي عم يحكي فيها عن وضعية الطائفة الشيعية، عن الشعارات المفروضة عليها، عن الإجرام اللي حزب الله كمان عم بيفرضوا على شبابه بتجنيدهم، وعم بيذكر انه حزب الله ابتدى يجند الاطفال اللي 13 و14 سنة. بيقول انه كانت الطائفة الشيعية يقال انه محرومة، اليوم اصبحت الطائفة الشيعية جيعانة، وبيعتبر انه عدم وجود فرص اقتصادية وفرص عمل هي أو وغيرها من الحرمان والعزل عن المجتمع، كل هذه عوامل عم بتساعد حزب الله انه ما يكون قادي، ما يكون عنده صعوبة بتجنيد الشباب، الشباب الشيعة، لانه الخيار الوحيد اللي متروك لهم هو البارودة. بيعتبر انه لو في اقتصاد جيد، لو في فرص علمية، فرص ثقافية، فرص عمل، ما كان حدا من الشباب بالطائفة الشيعية بيقبل انه يحمل بندقية ويحارب مع حزب الله او مع غيره. بالنسبة لرئيس الجمهورية بيقول ايران معطلة الانتخاب، وشوف انه انتخاب العماد ميشيل عون هو اهون الشرور، لانه اي حدا وفاقي بده يجي تحت يبارك للمشروع الايراني، وبالتالي ما رح يكون في فرق بينه وبين ميشيل عون. وبيعتبر انه بري وحزب الله منن ابدا يعني عندهم النية ولا الخطة لانتخاب ميشيل عون، ولكن بيعتبر هو برأيه، وهذا نحن طبعا نخالفه، انه انتخاب ميشيل عون يمكن يكون افضل السيء. بالنسبة لثورة الارز والتجمع اللي عم بيصير اليوم للمستقلين داخل هالثورة هذه، بيعتبر انه هو تجمعه رح بيكون او حزبه رح بيكون من ضمن المجلس الوطني، واخذ على الاحزاب يعني طمعها وجشعها واصرارها على انه يكون الى تلتين من بين اعضاء المجلس، وبالتالي لما طلبها انرفض واعطيت النص فقط خرجت من المجلس الوطني، وبالتالي هذا المجلس الوطني لثورة الارز راح بيكون بدون الاحزاب. وانتقد طريقة تعاطي السياسيين اللبنانيين مع الأمور من خلفية أنانية ومن خلفية حقد ومن عقلية كتير فيها من الأنانية. بالنسبة لإيران اعتبر أن المشروع الإيراني فاشل مهما تمدد، وعطى أمثلة وركز بشكل خاص على الاتحاد السوفيتي اللي حاول بسبعين سنة رغم كل الصناعة اللي كانت عنده، حاول انه يحافظ على هالإمبراطورية الا انه فشل، لانه اساس اي دولة، اساس اي نظام حتى يقدر يكمل ويستمر هو العلم، هو الحضارة، هو الثقافة، هو الصناعة، هو الاقتصاد. وبيقول على سبيل المثال اللي بيأكد انه امبراطورية ايران امبراطورية وهمية وكرتونية، بيقول انه مدخول كل ايران الثانوي 270 مليون دولار، بالوقت اللي مدخول الامارات اللي فيها 6 ملايين، ايران فيها 80 مليون، مدخول الامارات 380 مليون. مدخول الفرد بإيران بالسنة 120 دولار، بالإمارات 2000 دولار أو 2500. عم بيأكد أنه دخول حزب الله بسوريا دخول خاطئ، دخول منه أبدا لمصلحة الشيعة اللي أصبحوا اليوم بحالة عدائية مع كل محيطهم. وبيغوص بالأمور الداخلية كلها قلنا، من الانتخابات رئاسة الجمهورية إلى الحرب بسوريا إلى تدخل حزب الله إلى المشروع الإيراني إلى دور الجيش وضرورة ضبط الحدود وكل ما نتج عن عدم القيام بقيادة الجيش ومن سنين على ضبط الحدود وبالعكس تعاونها مع حزب الله وتغطية دخوله اللي أدى بها الوضع إلى المأساوية اللي نحن في اليوم. مقابلة مميزة مثل كل المقابلات اللي عملها الأستاذ أحمد الأسعد، ومثل ما ذكرنا مبارح بمقدمتنا لمقابلة الوزير والنائب السابق محمد عبد الحميد بيضون، نحن بلبنان محظوظين، محظوظين أنه في عنا أصوات جريئة بتتمتع بالمعرفة، بتتمتع بالوطنية، بتتمتع بالتجرد من أبناء الطائفة الشيعية، وهالأصوات هيدي هي أعلى الأصوات اللي واقفة بوجه مشروع حزب الله وعم بتعري وبتكشفه كل يوم، وبالتالي من الضروري جدا إنه هالأصوات هيدي يتركز عليها وتنعطى الفرص حتى تقدر توصل صوتها للناس. اليوم حزب الله عم بيقول أحمد الأسعد ما في فرق بينه وبين داعش، لأنه العقلية وحدة وإن اختلفت الأساليب. مثلا حزب الله بالمناطق اللي عم بفوت عليها ما عم يؤذي المسيحيين أو عم يؤذي الأقليات، لأنه في وعي عند المخطط الإيراني، ولكن الهمجية تبع داعش عم تخليهم يعملوا إجرام بحق الأقليات وبحق المسيحية وبحق غيرهم من المجموعات، وعم بيدمروا الأثار. ولكن بالجوهر بالمدى البعيد ما في فرق بين داعش وبين حزب الله أو بين داعش وما بين النظام الإيراني، وبيعتبر أنه المشروع الإيراني، التوسع الإيراني، التكفير الإيراني هو اللي أوجد داعش، وأنه داعش والنظام الإيراني وكل التكفيريين كانوا من السنة أو من الشيعة هم بيغذوا بعضهم، وكل ما قوي المشروع الإيراني الملاوي كل ما قوي بوجه داعش. مقابلة إذن ممتازة رح نستعيرها نحن وياكم من الـ LBC ورح تكون موجودة على موقعنا. معنا المقابلة. قبل ما نبتدي نذكر انه خلال المقابلة رح بيكون في اتصال هاتفي من مع النائب عمار الحوري.
صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBC. من السعودية إلى اليمن إلى العراق إلى سوريا، جبهة واحدة مشتعلة وتلقي بكل مخاطرها على منطقة الشرق الأوسط ككل ولا سيما لبنان. هذه الدول تشهد صراعات مذهبية تتدخل فيها دول عدة أبرزها إيران والمملكة العربية السعودية، وتتغير نتيجة هذه الصراعات المكونات الديموغرافية والجغرافية لهذه الدول، حتى أصبح الحديث عن رسم خريطة جديدة للمنطقة قريب من الواقع الذي تفرضه التطورات الميدانية. وفي ظل هذه الأجواء يبقى الوضع في لبنان جمرا تحت الرماد يحول دون اشتعالها حتى الساعة بظلة دولية وحوارات قائمة بين الأطراف، ولا سيما بين حزب الله وتيار المستقبل، رغم أنها من دون أي نتيجة تذكر، لا بل أنها تجري وسط تبادل عنيف للاتهامات حتى وصل الأمر إلى حدود التهديدات. ويبرز في هذا الإطار استشال القائم في شأن بلدة أرسال ومصيرها ومصير جرها، حيث تتواجد المجموعات المسلحة وسط دفع من قبل حزب الله وحلفائه باتجاه دخول الجيش في معركة مع هؤلاء، تجنب المنطقة خيار تبني حزب الله لهذه المعركة وهو الذي يقاتل في محيط هذه البلدة. ضيفنا في نهاركم سعيد اليوم المستشار الأول لحزب الانتماء اللبناني الأستاذ أحمد الأسعد.
بالأمس هناك تفجير إرهابي انتحاري حصل داخل أحد المساجد الشيعية في منطقة القطيف بالمملكة العربية السعودية، فقط نتيجة 21 قتيل وعدد كبير من الجرحى، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية هذا الهجوم في وقت يعني تخوض المملكة العربية السعودية أيضا حرب في اليمن. برأيك أنه هل هناك من يريد توريط المملكة العربية السعودية أكثر فأكثر، وخصوصا تلك المنظمات المتطرفة الإرهابية؟
يعني هو أولا الشيء اللي عم بيصير باليمن مثل ما بيقول المثل السيد بسام باتل ليد النبر، يعني نحن من زمان عم نقول انه نحن وصلنا لهون لانه من اول ما اجى نظام الخميني بايران ما في خطة عربية بالمقابل. وبالتالي بخمسة وثلاثين سنة لانه ما في خطة عربية بالمقابل صار بصار وعم نشوف انه النفوذ الايراني بالمنطقة عم يتوسع. اليوم حقيقة في ارض نوعية بأداء المملكة العربية السعودية. وهذا بيرجع على شخص الملك سلمان. يعني الملوك اللي سبقوا كلهم كان بدهم الخير للمنطقة وبدهم الخير للبنان. انما هذا الرجل مختلف عن غيره. هذا الرجل رجل عملي. رجل تسعة الصبح بيكون بمكتبه. بيروح بيصلي وبيأكل وبيرجع مكتبه. رجل بيدرس ملفاته وبياخد قرارات حاسمة. وهذا الشيء عمله سوء ولمسني من اول يوم اجا على الحكم. فبالتالي شيء طبيعي انه بس وصل النفوذ الايراني على اليمن انه نحن نشوف في هيدي الخطوة اللي قاموا فيها بالمملكة لانه صاروا على بيت دارهم. اليمن هي جارة المملكة بكل معنى الكلمة. فشيء مش طبيعي كمان انه نشوف انه في قوى سياسية من داعش بهمة انه حقيقة هي تخلق فتنة بالمملكة لتقدر من خلال هيدي الفتنة هي تستقطب المزيد من الناس لصفوفها. هذا الشيء اللي بيصب الانفجار.
بس يعني هذا الانفجار استهدف مصلين شيعة. يعني هل تريد بالفعل داعش انه تخربت الوضع داخل المملكة العربية السعودية وإثارة النعرات المذهبية بوقت عم بتشوف كمان بس عم بتقول حضرتك انه المملكة العربية السعودية تواجه النفوذ الإيراني في اليمن وداعش تعتبر نفسها انه اصحاب في مواجهة هذا النفوذ حسب ما بيقوله؟
ما هو سيد السلام هذا الشيء اللي نحن دايما نقوله انه التطرف من هالمال بيغذي التطرف من هذاك المال. يعني في مكان ما نتم عندهم خواصل مشتركة ومصالح مشتركة. يعني اليوم كل ما قوي النظام الإيراني بالمنطقة كل ما قوي نفوذه بالمنطقة كل ما صار عنده داعش وغير داعش حجة أكثر لهو يجيش العالم لهو يستقطب العالم. فمن هالمنطلة هذا بيهم داعش أن يصير فيها النعرة الطائفية داخل المملكة لأنه هذا شيء بيخليه هو يقدر يستقطب مزيد من الناس لصفوفه.
بس كمان يعني اليوم اذا هيك بدنا ناخذ الواقع مثل ما هو اليوم عم نشوف الشيعة في العالم العربي يعني هني اذا بدك تحت النار وين ما كان انه في اليمن في سوريا او يعني الحلفاء اللي قالوا كمان في العراق في معركة طويلة عريضة يخوضها هؤلاء بمواجهة ما يسمى التطرف الاسلامي.
ما هو
وبدأوا بدفع الثمن في المملكة العربية السعودية.
ما هو اللي وصلنا لهون سيد بسام هو هذا النظام الإيراني. هذا النظام الإيراني شوه التاريخ زور التاريخ تاريخ الشيعي. بالتالي هذا اللي عم نشوفه اليوم يمارس هذا ما خصه بالتشيع. اليوم في دولة اسمها الدولة الإيرانية تحت ظل هذا النظام عم بتحاول تبني امبراطورية من كرتون. هي امبراطورية وهمية باشكال بدائية متخلفة. اليوم اليوم شيء طبيعي انه كل دولة يكون عندها طموح انه هي يتوسع من نفوذها عندها تأثير بالعالم. بس نحن اليوم بالقرن 21 استاذ السلام منا بالقرن الواحد بهذا القرن بهذا العصر. اليوم اذا انت بدك يكون عندك نفوذ بالعالم بدك انت تكون شاطر بالاقتصاد بالصناعات بالزراعة بالعلم بالتكنولوجيا مثل ما الصين عم تعمل. هيك انت بتفرض حالك على الساحة الدولية. هذا النظام الطريقة اللي عم يتبعها انه بيمول ميليشيات هون وهون وهون. يعني حزب الله بلبنان حماس بالاراضي الفلسطينية الحوثيين باليمن جماعة الصبر بالعراق ومن خلال هالميليشيات اللي بيعطيهم مصاري بيخليهم انه هن يضغطوا على الدول اللي هن فيها وبالتالي لهالدول هذه تصير هي خاضعة لهم وخاضعة للنظام الإيراني. هيدي الأساليب هي اللي عم تخلق بالمقابل تطرف آخر. هذا هذه السياسة عم تخلق بالمقابل تطرف آخر وهذا هو اللي عم يساعد داعش وغير داعش انه هو يقدر يكبر ويجيش مزيد من الناس ليقول للعالم انه انا اليوم الوحيد اللي يقدر احميكم من هذا الهجوم الشيعي بالمنطقة، وتحديدا في ظل إدارة أمريكية ما خاصة أبدا بأي سياسة خارجية. اليوم حقيقة هذا النظام الإيراني وأتباعه بالمنطقة حولوا الشيعة بالمنطقة لمقاتلين إلى الأبد، وكان مكتوب على المواطن اللبناني أو غير اللبناني من طائفة الشيعية يضل قاتل.
طب بدي أسلم معك جدلا يعني بهذه النظرية اللي عم بتقولها، بس بالآخر يعني هذه الفئة يعني هؤلاء المواطنين الشيعة إن كان في لبنان أو في غير لبنان، في العراق وحلفائهم في سوريا وفي اليمن، طب عندما يجدون أنفسهم بمواجهة جماعات متطرفة ولا تستطيع الحكومات في هذه البلدان أن تواجه هذه الجماعات المتطرفة، شو بيعملوا؟ يعني هل يقف يوقف مكتوفين أيدي مثل ما بيقولوا، أم إنهم دور بمواجهة هذه الجماعات؟
ما انت استاذ بسام هن السياسه تبعيتهم هي اللي غزت هاي الجماعات، فاذا انت
يعني السياسه تبعيتهم هي منعت الحكومات من المواجهه؟
طبعا، ما لانه هي بالعين الحكومات مطرح ما هم موجودين، مثل اليوم حزب الله بلع الحكومه اللبنانيه، جماعه الصدر بالعين الحكومه، الحوثيين بلعوا دوله اليمن، مين اليوم باليمن؟ هن بالعين الدوله، بالعين فعلا القرار الحقيقي لشيء اسمه دوله، فبالتالي هن اللي عم يغزوا هذول الجماعات المتطرفين من الطرف الآخر، وكل ما صار في مواجهة بيناتهم كل ما تطرف بده يزيد عن هيتين السلسة.
بعدين يعني عم توصف يعني إيران بأنها إمبراطورية كرتونية، يعني إذا هذه الإمبراطورية هي إمبراطورية كرتونية، لماذا يعني الولايات المتحدة والأوروبيين يحاولون محاورة واحد بالملف النووي، ثانيا بالأحداث التي تحصل في المنطقة، ثالثا انه النفوذ الايراني نفوذ قوي في المنطقه، اليوم لم يعد هناك يعني من 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 نفوذ يمكن اقوى من النفوذ الايراني في المنطقه، في دول عربيه وتركيا يعني يتدخلوا بس، ولكن النفوذ الايراني هو نفوذ قوي جدا وهو نفوذ فاعل جدا في المنطقه.
هذه المباحثات عم تصير بظل اداره اوباما، يعني بامريكا اللي هي باداره اوباما، إنما لو كان في إدارة أخرى بالولايات المتحدة ما كان صارت هذه المباحثات. أنا بقول عنها كرتونية سيد بسام، لأن الإمبراطوريات اللي هي تستمر هي الإمبراطوريات اللي فعلا بيكون في هيك تفاهم وسلام مع شعوبها، بتأمن الرفاهية لشعوبها، بتأمن الرخاء، الاستقرار، الأمن، العلم. أما نظام الإيراني ما بيعمل شيء، يعني نظام الإيراني اليوم إيران دولة فقيرة، إيران الانتاج القومي هو 360 مليار دولار، يعني لأعطي للمشاهدين هيك مقارنة بسيطة، إيران هي 80 مليون واحد وعندها انتاج قومي 360 مليار، بالمقابل الإمارات هني أكثر شوي من 6 مليون وعندهم انتاج قومي 420 مليار لأكثر من إيران، يعني عندك صورة ديش في فعلا فقر بإيران. فاليوم هذه الإمبراطورية يلي شعبها فقير، يلي شعبها معاش تبعه أقل من 200 دولار، يلي ما عم يقدر يأمن أبسط الحاجات، هذه الإمبراطوريات ما تستمر. يعني هذا الاتحاد السوفيتي قديش كان عنده نفوذ أستاذ بسام بأوروبا الشرقية وبأفريقيا وبأسيا وبأمريكا الجنوبية، بس لأنه ما كان قادر يأمن هذه القضايا الأساسية اللي الشعب بده إياها، مش هيك نهار. فإذا الاتحاد السوفيتي بكل صناعاته وبكل ترسيمته انهار بعد 70 سنة، بدك تقول لي هذا النظام الإيراني حيضل مستمر؟ لا، بده يجي وقت كمان هذا النظام الإيراني بده ينهار تماما، مثل كل الإمبراطوريات اللي انهارت، لأنه فعلا من مبني على أسس سليمة.
عظيم. بس اليوم يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني تبني سياستها على أمر كتير أساسي، أنه مسألة تصدير الثورة لحماية يعني اولا الاقليات الشيعيه الموجوده، وثانيا يعني من يعني يوالي هذه الاقليات، يعني اليوم هناك مصير هذه الدوله ومصير هذه الاقليات الموجوده في المنطقه، وهذا يختلف يمكن عما كان عليه مساله الاتحاد السوفيتي، في مصير هؤلاء الناس، هناك من يقول لهم انه انتم مهددين بالزوال من الوجود في حال لم تقفوا في وجه هذه الجماعات التكفيريه وهذه الجماعات اللي بسموها الهابيه كمان.
استاذ بسام، اللي هدد الشيعة بالمنطقة هو هذا النظام. الشيعة كانوا بلد خير، الشيعة كانوا بلد خير، نحن بلبنان ما كنا نعرف من سن من الشيعي.
بس كانوا ياخذين حقوقهم
يا اخي، ما حدا كان ياخذ حقوقه، بس انا عم بحكي عن موضوع السن من الشيعي. ما كنا نعرف، ما كنا نسأل من سن من الشيعي. اليوم هذا الإحساس، هذا التعصب، هذه المواجهة، هذه العدوانية، هذه موجودة لأنه السياسة النظام الإيراني هي اللي خلقتها. بالتالي هذه السياسة خلت الشيعة بالمنطقة يكونوا هم وكأنه منبوذين، وكأنه في شيء عم بيخلي العالم رأي العام ياخد فكرة عنهم مغالطة تماما عن الحقيقة، ومشان هيك عم نشوف اللي عم نشوفه. هذا الشيء ما كان موجود. الشيعة بالمنطقة كانوا ألف خير، كانوا هم جزء من شعوب الدول، وكان فعلا هم جزء أساسي من هذا النسيج.
حبيب بس
لم هذا سياسة النظام الإيراني هي اللي غيرت هذا الشيء.
لم يكن لهم وجود سياسي، يعني وين كان الوجود الشيعي في لبنان؟ وين كان وجود السياسي الشيعي في العراق؟ وين كان وجود الشيعي في السعودية؟ وين كان بدول الخليج؟ يعني كل هذه وين كانوا باليمن؟
ما هو استاذ غسان هيدي يعني الحركات اللي اجت طبعا بدها ترفع شعارات، يعني ما فيها هي تجيش العالم وتوصل للكراسي من غير ما ترفع شعارات، وهذه هي الشعارات اللي حملتها يلي حضرتك عم تتفضل وتقول عنها، مثل بلبنان مثلا انه والله نحن الشيعة محرومين والشيعة ما عندنا حقوق.
ما كان في حرمان؟
خليك معنا ما انا حوصل لهذا الشيء اللي بدك اياه، ونحن الشيعة مهمشين. استاذ بسام اليوم في واقع، يعني اليوم بس بيروت وجبل لبنان هم كان في عندهم ازدهار، وبقية لبنان مش بس الشيعة، شمال البقاع كله كان هو محروم، لانه تاريخيا كل الدول اللي اجت على لبنان اهتمت بس ببيروت وبجبل لبنان، بقية المناطق ما اهتمت فيها. فشي طبيعي انك انت تطلع من 43 يكون في هو ما بين بيروت وجبل لبنان وبقية المناطق اللبنانية، انت هيدي هو كيف بتسكرها؟ كيف بتخليها تخف؟ مش بتخليها تخف انك انت تسلح جماعاتك وتقولوا روحوا قاتلوا والسلاح دي لترجال، بالعكس اليوم اذا كانوا الشيعة بالاول كانوا محرومين، اليوم الشيعة جوعانين، انت بتخليهم ضمن مشروع الدولة، وبالتالي مشروع الدولة هو اللي شوي شوي يقدر يخلق استثمار بهذه المناطق، يشجع القطاع الخاص ان يستثمر بهذه المناطق، مشان فعلا المستوى المعيشي بهذه المناطق المحرومة اللي هي بكل لبنان كانت ما عدا بيروت وجبل لبنان انه يرتفع هذا المستوى المعيشي. هيك انت بتعمل وهيك كنا نحن ماشيين، انما في قرى سياسية اجت بدها توصل للكراسي، بدها توصل للمنصب، بدها توصل للقرار، استغلت بساطة العالم، سذاجة العالم، وقالت لهم انه نحن محرومين، واذا حملنا سلاح نحن نوصل حقوقنا. وين حقوقنا؟ وين حقوقنا؟ نزال على الضاحية اليوم العالم عايش بالضاحية، روح على قرى البقاع العالم عايش بقرى البقاع، بس الناس اللي هي على بيرو تبع حزب الله هاي هي اللي عايشة، بقية العالم من عايشة
اطلاقا ما عم نشوف
شك، مثل ما انا قلت لك ما عم نشوف شك، ولا انك انت ما عم تنزل على الارض، نزال على الارض وتشوف العالم كيف عايشة.
استاذ احمد عندما تكون طائفة عم مثل ما عم تقول عم تعاني من وضع اجتماعي سيء ومن وضع معيشي سيء، عندما تقوم هذه الطائفة بإساءة أبناء القتال خارج لبنان، هون يعني كيف نحكي عن وضع اجتماعي ومعيشي سيء ويرسل هؤلاء للقتال خارج لبنان؟ وما في اي مشكله بهذا الموضوع، يعني لم نسمع اي صوت من داخل الطائفه الشيعيه بيجي بيقول انه لا نحن ما بقدنا هي الشغله، لا بالعكس هناك تصميم وهناك اراده حسب ما عم نشوف انه بمواصله القتال وانه بالتصدي لهذه المجموعه.
هذا شيء اعلامي، هذا الشيء هيك ديكور، بس هذا من الحقيقه. الواقع العالم عم بيروحوا يقاتلوا من تعتيرهم لانه ما في مجال لكسب العيش بشكل اخر. اليوم عندنا نحن بالطائفة الشيعية في جيل طويل عريض صار موجود بلا علم بلا صنعة بلا افق بلا مستقبل.
بتقول انه حاليا متعلمين اكبر بكثير من
هذا حكي، هذا حكي بلا شيء. ما في اسهل منا هذا المواطن انك انت تيجي تقول له هذا الشاب خذ هاي 500-600 دولار بالشهر وتعا قاتل معي، وانا بقول لك وين بدك تقاتل. بس هذا الشاب لما بيكون عنده افق، لما بيكون في عنده عمل وقادر من خلال هذا العمل يأمن فعلا حياة كريمة، يبني عيلة، تعا بعدين قل له خذ 500 دولار او 600 دولار تعا قاتل معي، بقول لك حل عني انت والبارودة تبعيتك. هذا الواقع بالعالم العربي كله سوا، مش بس عنا بلبنان. اليوم الحركات اللي نحن نسميها متأسلة من حزب الله وين تموجد؟ تموجد بالبؤر اللي فيها فقر وفيها جهل. اما بالبؤر اللي فيها مستوى معيشي عالي مثل الامارات مثلا، سمعت لك شي حركة من هدول المتأثرين بالامارات ولا دين وجد؟ ليه؟ لانه هنيك المستوى المعيشي اقل شي 2500 دولار المعاش، العالم كلها متعلمين. تعا حاول انت جذب واحد من هدول، يمكن تلاقي لك واحد اخوة بيمشي معك، بس بعديد ما بتلاقي. وين بتلاقي؟ في فقر وفي قلة علم، هنيك حركات المتأسلمين كان حزب الله او داعش او شو ما بدك تسميهم بيكونوا موجودين.
ليش بتلاقي
هيدا هو الواقع؟
ليش بتلاقي بعض هول الناس مثلا بالمملكة العربية السعودية؟
نفس الشيء بالمملكة العربية السعودية، مش كلهم غنية استاذ بسام، بعدين مش كلهم في عندهم نسبة علم مثل ما لازم. يعني في مشكلة كمان بالعلم بالمملكة العربية السعودية، ففي بؤر بالمملكة العربية السعودية صحيح عم تخف انه بعدها موجودة، ومش هيك لا لا بعدها موجودة، بتلاقي في ناس بعدها عم تتفاعل مع داعش وغير داعش.
طيب يعني من خلال هالنظر اليوم وين بتشوف الامور رايحة بالمنطقة؟ الى ماذا ستؤدي كل هذه التطورات؟ هل نحن تعلن امام رسم خارطة جديدة؟ عم بصير في تغييرات ديموغرافية، وبعد شوي كمان يعني وصار في تغييرات جغرافية، بس هل فعلا نحن سنذهب الى خارطة جديدة؟ وين راح تكون يعني القوى الموالية لايران في هذه الخارطة؟
ما في شك انه هلا في أزة نوعية بالمواجهة العربية اللي صارت بالنسبة لطموحات النظام الايراني بالمنطقة، وانا بشوف انه هذه المواجهة حتستمر. انما الانظار كلها سوا هي هلا على الاتفاق النووي اللي ما بين امريكا وما بين ايران. هذا الاتفاق اذا صار هذا كارثي، لانه هذا الاتفاق بده يعطي زخم اكثر للنظام الايراني انه هو يتوسع اكثر واكثر بالمنطقه، وهذا بيعني انه حنشوف المزيد من المواجهات بدول المنطقه. لانه اليوم ايران اللي هي يعني دوله مثل ما قلت لك فقيره وعندها مشاكل اقتصاديه كثير، وحقيقه يعني مثل كل الامبراطوريات اللي هي مبنيه على القمع، ما عندها مصاري كفايه لتطعمي شعبها، انما عم تصدر مصرياتها لها الاحزاب اللي هي بتدعمها، وبالتالي عم نشوف انه قادره ايران مع انه
الوضع الاقتصادي شخصي وريح ايران في اقتصادها،
هذا الوضع الاقتصادي اللي هي ايران فيه عم تقدر يعني تعمل كذا جبهه، جبهه بلبنان، جبهه بسوريا، جبهه بالعراق، جبهه باليمن. فتصور هذا النظام الايراني اذا صار هذا الاتفاق، وعم حتى اذا صار هذا الاتفاق دغري، يعني هي الاموال اللي ايران بدها اياها او النظام الايراني اللي بده اياها الاموال المجمده هي 135 مليار دولار. عم ينحكى انه اذا صار هذا الاتفاق المبلغ اللي حتحصل عليه ايران مباشره بعد ما ينمض الاتفاق هو ما بين 40 و 50 مليار دولار. فتخيل ايران هلا يعني عم تتخبط وضعها المالي كم جبهه فاتحه بالمنطقه، اذا هيدا النظام حصل على 40 50 مليار دولار، هيدا طبعا يعني انه هذا النظام حيخوض المزيد من هالحروب والمغامرات بالمنطقة، وحنشوف المزيد من فعلا الحروب حوالينا.
يعني بنشوف انه المنطقة ممكن تروح على استقرار في حال تم توقيع هذا الاتفاق؟
بالعكس
بتروح على توتر وعلى معارك.
لانه هذا الاتفاق يعني ان شاء الله ما بيصير هو اصلا، كله بيتوقف على الشهر الجاي على شو هو الاتفاق يلي بده يسوقه باراك اوباما ضمن المجتمع الامريكي وضمن الكونغرس الامريكي.
طبعا الرئيس اوباما دول الخليج انه راح يكونوا الى جانبهم وراح يعطيهم كل القدرات للتصدي لاي يعني هجوم ايراني بيتعرضوا له. بعدين انه يعني السعودية تقوم بدور، تركيا تقوم بدور، قطر تقوم بدور، يعني كل هذه الدول يعني حتى لو حصل الاتفاق لن تتوقف المواجهة الايرانية مع هذه الدول.
تعرف هذه غنية كلام جميل ومش معقول، هذا أوباما تحكي حكي. وبالتالي شن هيك شفنا انه ملك سلمان ما راح شارك بهذه القمة، لانه عارف انه ما في شيء ملموس ومعه حق، برافو عليه، ما راح شارك، هذا كلام فاضي. نحن بدنا نفهم انه نحن قدام رجل اللي اسمه باراك أوباما حقيقة صار على اخر مساره، وبالتالي ما عنده شيء ورجي للتاريخ اذا بدك، انه في شيء اسمه لاجسي بامريكا، انه في رئيس جمهوري بيحب يترك شيء اسمه لاجسي تبعيته، انه هذا هو الاثار اللي تركه. فمشان هيك هو بيعتبر انه القوم ما عمل شيء انجاز بالسياسة الخارجية. الانجاز الوحيد اللي ممكن حققه هو هالاتفاق النووي مع النظام الايراني. هذا الاتفاق النووي اذا صار سيد بسام مثل ما قلت لك، هذا الاتفاق النووي بده يكون كتير سلبي على المنطقة وعلى العالم كله سوا. اولا لانه انت عم تسلح هذا النظام بادوات حتخليه يتوسع اكتر واكتر، وهذا بيعني انه حنشهد مزيد من الحروب بالمنطقة. ثانيا ما بدنا ننسى التاريخ، كل هيدي الانظمة القمعية هيدي لما تنضي ما بيعنيها شيء امضاء. يعني ما ننسى كوريا الشمالية مضت على اتفاق نووي، انما بالنهاية بمرحلة معينة رجعت لغيت هذا الامضاء. لخي سوريا هلا هون، سوريا مش مضت على الاتفاق بالنسبة لاستعمال الاسلحة الكيميائية، مظبوط ولا لا؟ مش عم نشوف هلا تقارير يوم بعد يوم انه هذا النظام بعده عم يستعمل اسلحة كيميائية؟ فاليوم هيدي الانظمة يعني ممكن تمضي على اتفاق انه انا ايه ما بمضي، يعني انا ما حاستعمل هذا السلاح او انا ما حطور برنامجي،
ولكن تستمر في عملها،
انما تستمر بمرحلة معينة انه هذا الشيء يكون تكتيكي، لا بمرحلة معينة بس ترتاح ويصير مع المصاري ترجع تمضي الاتفاق تحت اي حجة وترجع من اول وجديد تشتغل ضمن هذا الاطار. شان الثالثة انه انت اليوم بدنا نعرف نحن انه سياسة النظام الايراني عم بتقوي داعش، يعني داعش وغير داعش موجودين بقوة وعم بيقوا اكتر كل ما عم بيزيد النفوذ الايراني بالمنطقة اكتر. فانت لما تعطي النظام الايراني الادوات ليقدر يتوسع اكتر، ليقدر يواجه اكتر، ليقدر هو يقاتل اكتر، يعني انت بشكل غير مباشر عم تخلي داعش وغير داعش يقوى اكتر كمان. هذا الاتفاق النووي اذا صار هذا كيرتي. وانا زياراتي كلها على امريكا عم بتكون بهذا الاطار، اجتماعاتي ان كان على الاعلام او غير الاعلام عم تكون بهذا الاطار لتوضيح الحقيقة، وهي انه هذا الاتفاق ابدا ما بوصل لسلام.
بس هذا الاتفاق يعني قد يدفع ايران للمزيد من التعاون مع المجتمع الدولي، قد يدفع ايران يعني للمزيد من حلحلة بعض الامور في هذه المنطقة. يعني كمان بمحل المحلات هناك من ينظر بإيجابية الى هذا الاتفاق، لانه ليش يعني قد يكون اليوم التحركات الايرانية في هذه المنطقة مرتبطة كوراء الضغط بمسألة الاتفاق النووي. عندما يحصل هذا الاتفاق قد تقول ايران انا مستعدة لتسوية بالعديد من المناطق في هذه في في في, في الشرق الاوسط.
سيد بسام كل الأنظمة
ليش دائما نظرة سلبية للجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
ما سلبية، هذه نظرة تاريخية، نظرة واقعية، نظرة اللي عم تفضل وتحكي عنها هي نظرة هيك بريئة، مش ما أقول كلمة تانية بريئة. اليوم كل الأنظمة القمعية اللي ما عندها شيء تقدمه لشعوبها دائما بحاجة لحجة لتقول ليش ما عندنا نحن مستوى مثل كل الدول اللي هي تحترم حالها. يعني بسوريا على ايام الاسد مثلا، اعطي مثلا، لما كنت تسأل المواطن السوري اللي تعرف انه ما عنده ولا شغل ولا فرص عمل ولا مستوى معيش مرتب ولا حرية ولا يعني مستوى اقتصادي مثل ما لازم، لما النظام كان ينسأل عن هذا الشيء يقول لك كله هذا امبراطورية مؤامرة امبريالية اسرائيلية صهيونية وهذا مجر، يعني هذه الشعارات الرنانية اللي نعرفها الخشبية. فهذه دائما حجة بده يضلوا يستعملها اي نظام بالعالم. استاذ بسام فاشل خشبي، نظام متخلف، نظام ما عنده شيء قدمه لشعبه. فمشان هيك انا عم بقول لك اوعى تفكر انه هذا النظام الايراني بهيدي الذهنيه بهيدي العقليه بهيدي الممارسه ممكن يتغير تجاه العالم. بنضل نقول انه الغرب وامريكا هن الشيطان الاكبر ليضل يبرر الفشل اللي هو موجود عنده ليضل قادر يطمع العالم
كثير. يعني ما زال اعطيت مثل سوريا انه الشعب السوري يعني اليوم حاله افضل مما كان عليه، او انه حتى الايران الشعب الايراني اليوم يعني حالته اسوأ مما كان عليها ايام الشاه.
انا اللي عم بقولك ايه مش عم بقولك ايه انه لقلك انه الشعب احسن او اسوأ، انا عم بقولك اداء النظام كيف يكون، تفكير النظام يعني حضرتك سألتني سؤال انه ليش ما نحن بنقول انه ممكن يكون في أبز نوعية تغيير بذهنية هذا النظام لما بيصير في
بعدين الناس بتغير عندما ترتاح اقتصاديا وعندما يعني
ما ترتاح اقتصاديا يعني هذا الاتفاق منه كافي للعالم ترتاح اقتصاديا بده يكون في تغيير بالنظام بده يكون في ذهنية جديدة
ساعتها
بيصير في تغيير اقتصادي بالدول بس طالما انت عندك دول بالمنطقة منسوكة من أنظمة متخلفة أنظمة بدائية أنظمة ما بتعرف تشتغل ما بتعرف تبني اقتصاد ولا ممكن انت يكون عندك شعوب مرتاحة هيدي الجرعة اذا بدك من الاموال اللي حتيجي للنظام الايراني هيدي منا كافية لتخلق هيدي الحركة الاقتصادية هيدي كافية لتعطي ادوات لهذا النظام ليقدر هو اكتر واكتر يتوسع بالمنطقة
فقط لا هناخد اول بريك علينا ومنتبع معكم سعيد فنعود لمتابعة نهاركم سعيد من الـ LBCI مع المستشار الأول لحزب الانتماء اللبناني الأستاذ أحمد الأسعى يعني يبدو أن كلام المستشار العام يبدو أن كلامك يعني عم يلقى كثير من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا التويتر في هيك أمرين لفتوني في إلي خوري بيقول أنه حضرتك قلت أنه ما في مستوى تعليمي عند الطائفة الشيعية حاليا أنا قلت لك أنه لا مستوى حاليا بالعكس في كثير صار متعلمين والكل عم يتعلم بيقول إلي خوري أنه معظم المقاتلين في الحزب في حزب الله هم من خريجي الجامعات وتلامذة الجامعة الأمريكية في بيروت كما بيقول يعني هذا إلي خوري عم بيقول هيك أنه مضبوط يعني في من الأشخاص الذين يسقطون في القتال عم بيكونوا من طلاب الجامعات في صفوف حزب الله
في حزب السنة إنما هاو أقلية الأكثرية عم بيكونوا شباب موجودين بالقرى بلا شغل بلا عمل أملهم الوحيد ليحصلوا على لقمة عيش هو إنه ينضموا لصفوف حزب الله اليوم حزب الله هو أكبر مؤسسة إذا بدك بتوظف الشباب الشيعة
في كمان شخص آخر اسمه فيليب حتي بعتقد بيقول أنه يعني كيف بتصير مقارنة بين حزب الله وداعش يعني هون هل تجوز المقارنة بين حزب الله وداعش
طبعا طبعا أصلا حزب الله هو اللي جبنا داعش يعني حزب الله لو ما هو يروح يقاتل بسوريا وبالتالي من خلال هذا الشيء جاب داعش وخطر داعش على لبنان وطبعا يعني الشباب ما شاء الله الخيال عندهم واسع صاروا يتحججوا بأبايا عديدة ليش
هلا رح نحكي بهذا الموضوع
ليش راحوا على
المقارنة
ليش انما الحقيقة كلنا نعرفها هو وجد اوامر من النظام الايراني لا حزب الله انه انتو بدكم تفوتوا على سوريا لتدعموا حليفنا بشار الاسد المقارنة هي لانه بالعمل هي واحد الاساليب والممارسات مختلفة انما بالعمل كل واحد
كيف واحد
كل واحد بيحرف الدين الإسلامي مثل ما هو بده للأجندة السياسية تبعيته للمكاسب السياسية تبعيته كل واحد بيدعي إنه هو الإسلام وإنه الآخر ما خصه بالإسلام وكل واحد فعلا عم بيقوم بممارسات يعني فعلا ما خصه بالإسلام وما خصه بأبسط القيم الإنسانية يعني اليوم عم نشوف إنه حزب الله صار عم بيجنب أكثر وأكثر من صفوف الولاد يعني شاب عمره 13 14 15 سنة عم بيخدوه هل يجوز هذا الشيء أستاذ بسار بأي دين بيقول هذا الشيء أي حق بيقول هذا الشيء
في سؤال هون داعش يعني اليوم الكل يتحدث عن الوجود المسيحي في منطقة الشرق الأوسط داعش يعني أي أثر للمسيحية موجود في المنطقة أو أي مسيحيين يعني يتواجدون في أي دولة وصفوا إليهم داعش أما يهجرون أما يقتلون ومقدساتهم يعني تدمر وما بعرف بصير فيهم طيب بالمقابل امبارح كنا عم نشوف في قرى مسيحية بريف القصير يعني أهالي هذه القرى حتى لو هجروا من رجعوا بعد ما تمكن حزب الله من يعني إخراج الجماعات المسلحة من هذه القرى شفنا امبارح بطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام يجول في هذه القرى كان هناك وفد من حزب الله موجود في هذه القرى برئاسة حاج محمود قماطي وكانوا الناس عم يشكروا حزب الله لأنه هو استطاع أن يقيمهم في قراهم وفي أرضهم يعني هذه هون وين المقارنة بين من يقتل المسيحيين وبين من يحافظ على الوجود المسيحي
أنا مثل ما قلت لك تماما أستاذ بسام إنه الممارسة مختلفة وبدي يقول الواحد انه في وعي اكتر واستراتيجية اكتر عند النظام الايراني، يعني عم بيعرف يشتغل اكتر واكتر لهو حقيقة يوسع نفوذه بالمنطقة. اما داعش في غباء، في ممارسات ما عم تكون مدروسة، وبالعكس ما عم تكون لصالحهم وعم تنعكس عليهم. انما الهدف من كل تنظيم هو واحد، هو انه هو يسيطر على المنطقة، هو يكون بالنهاية الامر على المنطقة. ولنعرف يعني اذا شفنا هلا حزب الله كيف ممارساته، كيف عم بيعرف هيك يدغدغ مشاعر العالم وبعض المسيحيين، خلينا نشوف بإيران. إيران اللي هي النظام الأم، هل المسيحيين بعد عندهم حرية بإيران؟ هل أي حدا عدا عن النظام بيقدر هو يعبر عن رأيه بإيران؟
بس يمارس شعائرهم الدينية بكل حرية،
إنما ضمن حدود كتير ضيقة، ما ممكن أنت تطلع من هذه الحدود. فمن هالمنطلق هذا الشيء اللي نحن عم نشوفه هلا حاليا هو مجرد هيك شوية مكياج، شوية هيك ذكاء إذا بدك، لنقدر نحن نتوسع بهدوء أكثر وأكثر بالمنطقة، لا أكثر ولا أقل. كل واحد بيحمل شعار وبيدعي إنه هو بيمثل الإسلام، كل واحد حامل رأي هذا سودة وهذا صفرة، إنه بالنهاية اثنينهم بيصبوا بنفس الخانة. اليوم ما عاد عنا استاذ بسام، نحن علماء دين للاسف، صار عنا تجار دين، علماء الدين صاروا قليل جدا وهو قديم نيوتن. انما كل واحد عم يطلع عم يحكي وحرف الدين لمبغاه هو ولا مشروعه السياسي اللي بده يوصله.
اليوم يعني لبنان يشهد صراعات، ومن بين الصراعات التي يشهدها يعني بس يتخبر فيها اصبعنا، في صراع مذهبي في لبنان، في صراع سني شيعي كما يجري في كل دول المنطقة. في استحقاق اليوم يواجهه لبنان، واستحقاق له علاقة بمنطقة عسال، والكلام عن أن هذه المجموعات المسلحة الموجودة في جزء عسال لازالت تشكل خطر على لبنان، بعدما تمكن حزب الله من إبعاد الخطر بمناطق أخرى بجزء بريتال وبغيرها من, من, من المناطق. اليوم هناك استحقاق، هل يدخل الجيش اللبناني في معركة ضد هذه المجموعات المسلحة، أم أيضا سيكون هذا الأمر على عاتق حزب الله بإبعاد هذه المجموعات عن هذه الأراضي؟ في بعض الأراضي اللبنانية وفي أراضي غير لبنانية يتمركزون فيها، بس ولكن من وجهة عسل
أصلا الجيش اللبناني يكون فعلا عم يقوم بدوره، لازم هو كان من الأول يمنع المقاتلين حزب الله أنه هم يفوتوا على سوريا. ما في جيش في العالم بيعتبر حاله أنه هو جيش بيمثل دولة بكل معنى الكلمة، هيك بيتروح بيترك حدوده مفتوحة، اللي بده يروح من حدوده
لدولة ثانية
مفهوم. بس هو هو عم ينسق معهم، يعني عم ينسق روحتهم بحيث انه عم يسهلهم الامور، فهذا دور منه يعتبر دور سليم. هلا بالنسبة للسؤال اللي عم تفضل تسأله، اليوم مطلوب الجيش انه يدافع عن الحدود اللبنانية فقط لا غير، مش مطلوب انه يعمل اكثر من هيك. اي هجوم بده يجي من داعش على لبنان هو بده يقف بالمصار يدافع عن الحدود اللبنانية. مرفوض من الجيش اللبناني انه هو يفوت على الاراضي السورية، لو هو انه يدافع عن لبنان وعن كل شبر ارض بلبنان.
طب اذا في اراض لبنانية تتمركز فيها هذه المجموعات المسلحة، لا يفترض الجيش اللبناني يتحرك لطرد هؤلاء من هذه الاراضي؟
طبعا طبعا انا عم بقول
ما هذا الذي يقال في هذا
بس لا هذا الذي يقال بس مطلوب اكثر كمان، يعني المطلوب هو انه
اقفال الحدود
بالضبط، هيك انه يصير في دور كمان للجيش اكثر من هيك يساعدهم في داخل الاراضي السوريه. لا هذا مرفوض تماما، على الجيش انه يحمي كل شبر من ارض لبنان. وبرجع انا لفكره الاساسيه، حمايه كل شبر من ارض لبنان هو كمان انه الجيش مطلوب منه يسكر الحدود ليمنع المقاتلين من الطرفين. ما فيك انت تيجي تقول انه انا بدي امنع المقاتلين من طرف واحد، بس المقاتلين اللي بيروحوا من عندي لهونيك ما بدي امنعهم، باي منطق هذا؟ باي دولة هذه؟ شريعة الغاب. وهذا السبب بيرجع لانه للاسف ما في عنا قيادة بالجيش مثل ما لازم، قيادة فعلا تاخذ القرار الصعب بظل غياب القرار السياسي، لانه اليوم القرار السياسي
قيادة الجيش ما عم تتصرف بحكمة وبحنكة وعم بتكون تاخد القرارات اللي لازم تاخدها.
انا عم بحكي من الاول قيادة الجيش كان لازم تسكر الحدود. لوصلنا لهون
الامر مفتوحة.
لوصلنا لهون انه نوم الجيش كان او قيادة الجيش، ما بدنا نوم الجيش لانه الجيش
كله قرار سياسي.
يا اخي بغياب قرار سياسي يا ما في دول بالعالم تاريخ يشهد بغياب القرار السياسي لمشاكل عديدة قيادة الجيش يتخذ القرارات الصعبة لانه تعرف انه هذا بيصب لمصلحة الدولة. فاليوم الجيش اذا فعلا عم نشوف نحن اللي عم نشوفه هو لانه بمراحل سابقة ما اخذ القرار الصعب، فبالتالي عم ندفع نحن اليوم تداعيات هذا الشيء. لكن من الاول الجيش كان يعرف انه نحن حنوصل لشيء وصوله، وبالتالي يسكر الحدود من الطرفين.
يمكن ما كان قادر او هذا الامر يدخله بمواجهه مع اطراف لبنانيه وهو بغنى عنه، بظل يعني ما كل ما يتعرض له الجيش ان كان من هذه من هذا الطرف او من ذاك الطرف.
وهلا وين صرنا؟ ما هو ساعات اذا انت ما بتاخذ القرار الصعب وبتاجله مشكله ما بتروح ما بتتبخر بتكبر. وهذا اللي صار. مش هيك انت مراحل معينه كقائد كرجل بهمك مصلحه بلدك بدك تاخذ القرار الصعب، ما بدك تنيعه وتاجله لانه ما بيروح ما بيزول، بالعكس بيتفاقم ويكبر. وهذا اللي عم نشوفه
اليوم في كمان استحقاق، بما انه عم نحكي عن الجيش اللبناني في استحقاق يعني تعيين القاضي الامنيين بقوى الامن الداخلي وبقيادات الجيش بقوى الامن الداخلي يعني خلال ايام معدوده يعني هي من هلا لخمسة حزيران وبقيادة الجيش بأيلول، وفي مشكل سياسي قائم حول هذا الموضوع. العماد عون يريد التعيين وخصوصا التعيين في قيادة الجيش ويقول له كيف في هذا التعيين، وفرقاء آخرين بيقولوا أنه هذا التعيين يمكن لازم يكون بإطار سلمي متكامل إلى الحل في لبنان.
ما في شك أنه يعني لازم يكون في تعيين، أنه مش مقبول أنه مؤسسة مثل الجيش مثلا في عندها مئات من العمداء ما نقدر نحن نلاقي حدا هو يستلم منصب قائد الجيش. وبالتالي اليوم كمان يعني في هيك حساسيه زيادة عن اللزوم من افرقاء 14 اذار بكل شيء بخص عماد عون. يعني اليوم
اللي هو عندك حساسيه.
انا عندي حساسيه للبنان. انا عندي حساسيه للبنان وبعتبر انه اي رجل بده يشتغل سياسي بده يكون اولويته مصلحة بلده. مش اولويته مش ينزل هيك لمستوى صبياني انه اولويته انه والله هذا منافس السياسي قديش حيكسب او حيخسر. نحن اللي لازم نفكر فيه يعني لازم هيك نترفع ونوصل لهيك مستوى راقي اكتر انه نفكر شو هو مصلحة لبنان وشو مش لمصلحة لبنان. اليوم يا اخي هذا شامل ركز كل الناس تشهد له انه هذا انسان فعلا مؤهل، هذا انسان وطني، هذا إنسان عنده كل الصفات اللازمة لا يوصل
لقيادة الجيش.
شو المشكلة؟ ما عم بفهم شو المشكلة. بس المشكلة إنه المعتر هو صدره لا يشلعون. ما بيجوز هذا الحكي، ما بيجوز، ما بيجوز نضلنا هيك عم نفكر هيك بأساليب كتير صغيرة وضيقة. بدنا نترفع، لازم نترفع، لازم اذا انسان عنده الكفاءة اهلا وسهلا فيه مين يكون
يعني تخطئ طوال 14 اذار عندما تفكر بهذه الطريقة.
طبعا تخطئ تخطئ كثير لانه انت عم تحس عم تحط الحسابات الضيقة قبل الحسابات الكبيرة اللي هو شو لمصلحة البلد.
هذا الخطأ الوحيد بطوال 14 اذار
في كثير اخطاء بس في كثير اخطاء حتى اليوم بالنسبة لرئاسة الجمهورية. خلينا نحكي برئاسة الجمهورية اليوم وصلنا لمسلمينه بنفس البهنية يعني بنفس العقلية انه نحن ما بدنا ميشيل عون رئيس جمهورية بس لانه عنا مشكلة مع ميشيل عون وانه اذا اجا ميشيل عون على رئاسة الجمهورية هو يمكن هيك يجيش الشارع المسيحي لمصلحته اكتر وبالتالي يقوى سياسيا اكتر.
مش معنى يعني هني كمان بيقولوا نحن عنا تعارض بالمشروع السياسي بيننا وبينه.
استاذ بسام خليني جاوبك
على ما عم ليس حليفا لحزب اليوم.
خليني جاوبك على هذا الصدر الحلو. اولا المرشح التوافقي اللي هني 14 اذار عم يسموه وسموه من كم اسبوع سمي فؤاد السنيورة اللي هو جان عباد بدك تيجي تقلي هلا بدك تقلي
هلا يكونوا سموا حدا ولا هبا
نحن بدنا واحد مثل جان عباد هيك حيكون التوافقي بدك تيجي تقلي او تنا اي حدا انه والله جان عبيد او مثل جان عبيد بده يتصدى للمشروع الايراني بلبنان اكثر من شلعون.
شو حسين العبد يتصدى للمشروع الايراني؟ ما هو الهم، ما هو متهم انه بيصرف هذا المشروع الايراني.
انا ماني مقتنع بهذا الشيء، وحقول لك انا ليش مش مقتنع بهذا الشيء. انا ماني مقتنع بهذا الشيء لانه حقيقه مشيل عام
بعدين قد تكون قدرة لجان عبيد على ما يعني
محمد القار
لمقاربة الأوضاع اللبنانية أفضل من مقاربة أين العام.
خليني جاوبك على هذا الشيء. أولا لو فعلا مشيل عام كان هو مرشح الحقيقي لثماني أذار بكل معنى الكلمة بجدية، هذا يعني أنه في تبني سوري وإيراني لمشيل عام، مظبوط؟ لأنه هن ثماني أذار ما بيشتغلوا إذا ما كان في قرار جاي من فوق إنه امشوا هيك. طيب إذا كان في قرار سوري وإيراني لتغني ميشيل عون، هذا بده ينعكس على كل حلفاء 8 أذار بالنسبة لهذا الموضوع، يعني بده ينعكس تحديدا بالنسبة لكتلة الأستاذ نبيه بري.
عظيم.
هذا الشيء مو موجود.
ليش موجود؟
مش موجود. اليوم في تباعد هائل ما بين كتلة نبيه بري وما بين كتلة ميشيل عون، وعم ينسوا
انتخبوا صوتوا له اول جلسه عادت وكان فيها
هيدي كلمه جلسه
تمثيليه.
ايه طبعا كلنا نعرف هذا الشيء، كانت حلوه كثير يعني، انما التمثيليه للاسف هذا سقفها. فالحقيقه هي انه ما في تبني لميشيل عون، لانه الكل بيعرف انه ما ممكن حقيقه انه هن يراهنوا عليه للرجل بس يوصل لسدة الرئاسة، ممكن يتحرر منهم بس يوصل لسدة الرئاسة. وعم نشوف انه بموقف عليه في تباين، هن من ناحية تانية بدهم انه يكون في واحد لسدة الرئاسة وهيك بلانتون منظر تعا تعا روح روح مش اكتر من هيك. فمن المنطلق هيدا بيحكون بيبعوا حكي لميشيل عون انه نحن معك، بس بالحقيقة الواقع شيء تاني. وهون برجع لموضوع 14 أذار. موضوع 14 أذار هو كالتالي، انه المرشح التوافقي هلأ من ما عاد بارد، يعني اليوم ليصير في مرشح توافقي سيد بسام، شو بده يصير؟ بده يصير في توافق سعودي ايراني على هذا المرشح، مظبوط؟ اليوم بظل وجود العهد الجديد بالمملكة العربية السعودية، وجود الملك سلمان، ما في مجال بقى للحوار يتم ما بين النظام الإيراني والسعودية.
نعم.
فهذا بيعني ان المرشح التوافقي بالمرحلة القادمة هذا موضوع صعب، ويمكن ننطر سنتين لحديث ما تجي إدارة أمريكية جديدة، وهذه الإدارة الأمريكية جديدة ممكن تحط أوراق جديدة على الطاولة ليصير في انتخاب رئيس. أما بظل هذا الواقع اللي احنا عايشينه، بظل الصدام السعودي والإيراني بالمنطقة، ما في أمل إنه نوصل لمرشح توافقي، لأن المرشح التوافقي بده يكون اثنين وموافقين عليه، وما في كلام بيناتهم بهذه المرحلة، وحيضل هذا الشيء قائم. فمشان هيك الخيار الوحيد إذا فعلا بدنا نحكي إنه بدنا نعبي هذه الكرسي
جنرال عام،
ما في. وأسوأ الاحتمالات بيكون جنرال عام مثل مرشح أي مرشح توافقي تاني، ما حيكون أسوأ. بس على القليلة أنت بتكون عم بتبين انه ما عندك يعني هالزغر عقل انه والله لانه هو اسمه عون هو المنافس تبعي ما بدي جيبه. ومن ناحية تانية لبنان كله بيكسب، اليوم لبنان بوضع اقتصادي مزري، كلنا عم نسمع من كل الجهات اللي هي معنية بالاقتصاد قديش في فقدان ثقة زيادة بالوضع الاقتصادي بلبنان، وقديش في فقدان استثمار بلبنان. وفي جزء كبير من هذا الشيء بيرجع لانه بيقولوا لك العالم انه مش قادرين يجيبوا رئيس، هذا بلد اكثر
ليش الحافيه مثل المصورين. يعني اذا عم تدعي للتوافق على العماد ميشيل عون، ليش بتدعي للتوافق على الدكتور سمير جعجع؟ طب مثلا
سيد بسام، ميشيل عون لما عم ينزل، ميشيل عون لما ما عم ينزل على المجلس النيابي وما عم ينزل ينتخب مثل ما لازم ينزل، تصرفه غلط وصدقيني. بس انت ما فيك تصلح الغلط بالغلط، انا مش هقول لك انه تصرف مضبوط، في حدا بده يكون صدره واسع، في حدا هو بده يترقى، في حدا بده يفكر بمصلحة لبنان فقط لا غير.
مصلحة 14
هون بيكونوا رجال
بلد غلط،
الرجيم الدولي هون 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 بتوضح انت قديش انت فعلا معمول من معدن الرجل الدولي. مش لانه فلان عم يغلط وعم يخبص وعم يتصرف بشكل صبياني انت بدك تغلط معه، انت بتترفع.
لانه في شيء اهم بدك تجيب شخص عم يغلط بتحطه برئيس الجمهوريه.
ما في خيار، هذا الخيار الوحيد موجود حاليا، ما في خيار اخر، واي خيار اخر ما حيكون اسوء منه.
بس برايك صعب التوافق على دكتور سمير جره؟
لك مش صعب، ما في اصوات. غير قصد صعب، ما في اصوات.
الجنرال عون ما عنده كم الاصوات؟
اذا 14 اذار
اشتغلوا مشوا معه
عنده.
طيب ليش بين اذار لا يعني لا يتبنون خيار سمير جره؟ يعني هون عم تفرض على قوى 14
انا عم
بقول تفرضها على قوى
اكيد يا اخي. 8 اذار هن خطر على البلد، هني اللي بدهم يخلوا لبنان يضل ضمن المحور الايراني،
يسلموا الحكم.
هني اللي يا اخي من مرشح التوافق حيسلموا الحكم، ما هم يسلموا الحكم. التوافق هذا منظر، هذا واحد حاطط في جربان هيك في العالم اللبناني، بس هو هيك بس صوره استاذ بسام، هو صوره ولا اكثر ولا اقل، ما حيعمل شيء، ما حيعمل شيء. فبالتالي باسوء الاحتمالات يشيل عم بيكون مثله، بيكون مثله. بس انت بالتالي بتكون عم تفجر رساله للعالم انه في عنا رئيس جمهورية، الوضع الاقتصادي بترحرح شوي، البلد يتنفس شوي، والا انت هلا بظل هذا الواقع بدك تنطر سنتين، لانه الورقة الوحيدة ممكن تجي بالمرحلة القادمة على الطاولة هي قصة ادارة امريكية جديدة ترجع تعيد النظر بلبنان، لانه هلا مرحليا ما حدا مهتم بها.
قبل ما تبعنا في معنا دكتور عمار حوري، يعني دكتور عمار حوري نهارك سعيد.
نهارك سعيد استاذ بسام، الك وللاستاذ احمد المشاهدين الكرام.
يعني الاستاذ احمد هيك بدي بلش معك من طرح كلمته الاستاذ احمد، انه انتم كقوى 14 اذار تمشوا بالجنرال عون رئيس الجمهوريه.
انا الحقيقه كنت عم بسمع الحديث المقطع لانه بالسياره بشكل متواصل.
نعم.
احنا في عنا مبادره اطلقناها قوى 14 اذار من زمان.
نعم.
هو نروح لنقاش فعلي، واضح انه يعني المرشحين المطروحين اليوم ما حدا قادر لا يامن حضور ثلثين ولا اغلبيه اكثر من نصف.
نعم.
وبالتالي يعني على سبيل المثال احنا استقبلنا قبل ايام وفد من تيار الوطن الحر اجى زارنا وعقد مبادره عم بتدفع وفي نقاش وفي اسئله، ولكن خليني اقول لك بصراحه النقاش دار العماد عون كمرشح لرئاسة الجمهوريه، نحن بنعرف موقفه اليوم من السلاح غير الشرعي لحزب الله. طيب شو موقفه اذا انتخب رئيس جمهورية بيستمر بتقسيط السلاح غير الشرعي؟ نعرف موقفه من المحكمة الدولية اللي هو بشكل او باخر يعني ضد هذه المحكمة. نعرف موقفه من السلاح غير الشرعي بالداخل، نعرف موقفه من تورط حزب الله في المستنقع السوري، نعرف كل المظاهر. فشو بده يقنعنا العماد عون ننتخبه؟ يعني على اي اساس ننتخبه العماد عون؟ طبعا هون وطرحنا هذا الكلام ب
بالاجتماع
او باخر بشكل او باخر بالاجتماع، ولكن احنا بنقول اللي بده ينتخب والرئيس القوي المقبل للبنان بده يكون قادر يجمع اتباع عدد اللبنانيين ويقنعهم بخياراته.
نعم.
لحتى هذه اللحظه بتعتقد يعني العماد عون لم يقنع نسبه كافيه من اللبنانيين بخياراته بسبب لا انتخابه.
دكتور حوري بدي اسالك يعني عن مساله الحوار القائم بينكم وبين حزب الله، يعني هذا الحوار يستمر، ولكن بالنهاية في الحوار العلني القائم بينكم وبين حزب الله اللي هو عم بيكون تبادل اتهامات، الوصول الى حد التخوين، حتى بالاخر يعني نوع من التهديدات كان هناك موجود وكان لكم موقف من هذا الموضوع. يعني هل هذا الحوار اصبح مضيعة وقت ام انه بشو عم بفيد؟
خلينا نرجع نفكر، نحن عم نتحاور مع حزب الله لانه مرتبطين معه، لو كنا مرتبطين معه فكنا ذهبنا الى هذا الحوار. ونحن من البداية قلنا في نقاط ربطنا النزاع فيها مع حزب الله، التورط في المستنقع السوري، السياحة بالداخل والمحكمة الدولية، هالثلاث نقاط يعني لا يمكن أن نغير موقفنا منهم. وذهبنا إلى الحوار العنوانين المعروفين، محاولة إيجاد خرق في موضوع رئاسة الجمهورية ومحاولة تخفيف هذا التوتر الحاصل يعني ومنعه من الوصول نيران المنطقة إلى لبنان. ولكن اللي استجد بالفترة الأخيرة أمرين، استجد التهديد العلني للنائب محمد رعد، لوزير العدل لواء الشفيقي، ولأمين عام تيار المستقبل الأستاذ أحمد الحريري، وما قرأناه اليوم على لسان السيد حسن نصر الله في بعض الصحف من إعلان التعبئة ويعني الحرب في كل مكان وزمان وإلى ما هناك. أنا بعتقد حزب الله مطالب اليوم بإيضاحات. اليوم التهديد اللي صدر عن النائب رعد له 72 ساعة. حتى هذه اللحظة لم ينظر نقي عنه. ينظر انه مش قاطب ليه. يعني بمعنى او بآخر هذا الكلام متبنى. يعني كلام مش للإنسان. مش كلمة ومرئة. بالتالي انا بعتقد البند الاول على الجلسة المقبلة الحوار سيكون يعني ايضاح حزب الله لهذين الامرين وخاصة من التهديد العلني اللي عمله النائب محمد رعد. في مخص الحوار من دقائق ما تخيل هلا ما انجزته شيء مهم من هذا الحوار. ربما اللي انجزه هلا ما انه شيء مهم ولكن بديل هذا الحوار هو مزيد من التشنج والتعقيدات. لذلك احنا عم نقول الحوار هو الخيار كثقافة الحوار. ونعرف تماما حجم التعقيدات ونعرف قديش هو بينه وبين حزب الله ولكن تخيل لو في ظل هذا الجو المعقد كمان ما في حوار عم نزيد الطين بالليل.
شكرا للدكتور عمار حوري على هذه المداخلة.
شكرا لك شوي.
داي تفضل.
يعني هذا الكلام بعرفه أنا منه شيء جديد بالنسبة لموضوع ميشيل عون. إنما اللي بدي وضحه أكثر. في فريق أنت عم تقولي اليوم تطلب منه. أنا بطلب 8 أبار معروف. مهني 8 أبار.
معروفك أنا بطلب أبار يعني كمان.
ما هني ثمانية أبار هني الخطر على البلد وهني اللي وصلوا لبنان لهون. لبنان يلي ما فيه استثمار. لبنان يلي فعلا في مخاوف كتير من مستقبله. فبالتالي هاو مجموعة معروف شو مشروعهم. يعني هاو مشروعهم انه يضل هذا البلد منسوق من النظام الإيراني وهني مسكين البلد. وهني مسكين البلد. القصة انه مفروض يكون في فريق آخر. فريق آخر تبدو مصلحة هذا البلد. القصة انه اليوم رئيس جمهورية توافقي استاذ بسام. يعني توافقي شو يعني؟ يعني بده يقبل فيه حزب الله. اي رئيس توافقي بده يقبل فيه حزب الله ما حيقبل فيه اذا هذا الرئيس ما كان بلانتون. اكتر من هيك وضوح ما كان. من هل من ترى هذا؟ بقول لك انا انه هذا الرئيس بلانتون ما حيكون احسن من ميشيل عون. فمشان هيك لانه نحن فعلا بمرحله صعبه ولانه نحن هلا البلد كلمانه عم نشوف النمو الاقتصادي صار سلبي. بلش يصير سلبي. كان عندنا النمو الاقتصادي بالاول 1.1% هلا عم يصير سلبي. ولانه عم نشوف انه فعلا كل المؤشرات الاقتصاديه عم بتكون سلبيه. الفريق اللي بده يفكر او بده يدعي انه يفكر مصلحه لبنان لازم هو يترفع ويشوف كل شيء شو بيقدر يعمل لمصلحة لبنان. مش لمصلحة حزبه السياسي او خطه السياسي. بالمرحلة الحالية انتخاب ميشيل عون هذا شيء بالحد الادنى بينفس البلد شوي ممكن يعطي مؤشرات اقتصادية منيحة وبالحد الاسوأ مش حيكون اسوأ من اي مرشح توافقي اخر موافق عليه حزب الله.
رح نكمل الحديث بهذا الموضوع وخلينا ناخذ تاني بريك عليه.
ومتابع الجزء الأخير من معكم سعيد من الـ LBCI مع المستشار العام لحزب الانتماء اللبناني الأستاذ أحمد الأسعد. كيف حالتك دكتور سامي جعجع؟
ماشي الحال. ماشي الحال.
في حوار في لقاءات في كذا في
مزيد.
شو المشكلة يعني القائم بينكم وبين 14 إدارة؟ هل هو المشكلة له علاقة مثلا بكل الشيعة الذين يعارضون حزب الله؟
السؤال كثير حلو استاذ بسام. المشكله هي المشكله الاساسيه بالبلد. يعني اليوم نحن وصلنا لهون وما استغلينا الزخم اللي كان موجود بال 2005 لل 2008 لانه للاسف قيادات 14 اذار غلطت كثير بثباتها وبتصرفاتها. واهم غلط قامت فيه هو الملف الشيعي. لأنه أنت ما فيك توصل للبنان الجديد لبنان الدولة الحديثة اللي هو جزء من القرن 21 إذا في طائفة طويلة عريضة اللي هي الطائفة الشيعية ما أنا ماشي معك بهذا المشروع. كيف خلصوا؟ خلصوا أنه بالأول يعني اعتبروا أنه بالحوار مع حزب الله ممكن يتنازل حزب الله عن مشروعه عن نفوذه عن صلاحيته. وفيما بعد لما شافوا انه لا هذا الشيء منه وارد فيما بعد صاروا راهنوا على الاستثنائي البري واعتبروا انه الاستثنائي البري هو البديل، وبالتالي الاستثنائي مجرد ما هو ينط من سفينة حزب الله والنظام الإيراني يعني خلاص تمشي الأمور. مشيوا، وللأسف بعضهم ناسين هلا انه الاستاذ نبيه ما ممكن ينط من هالسفينة الا اذا اقتنع انه هذه السفينة غرقت وشبعت غرق. وبعد من الحديث هلا عم نشوف انه في غزل ما بين 14 غزل ما بين الاستاذ نبيه برجين، وهذا الغزل وقت انه بعد الاحتباسية ذاتها وما تعلمنا شيء من الماضي، ونحن كلنا نعرف انه هذا الواقع هو اللي انخلى ان الامور ما تمشي لقدام على الاطلاق. وحقيقة شيء يعني شيء مذهل انه 14 اذار او خيبات 14 اذار يعني ما تعلمت من المرحلة الماضية. وبيقولوا لك انه يا اخي انتو شو بتمثلوا يعني انا بيقولوا لي انا شخصيا انتو شو بتمثلوا، انه انتو شو وجودكم على الارض، وكأنه يعني حركة أمل هي موجودة على الأرض اليوم لأنه في يعني خط سياسي أو في قناعات معينة أو في مبادئ. كلنا نعرف أنه حركة أمل موجودة على الأرض اليوم لأنه أي مواطن لبناني من الطائفة الشيعية بده أي مصلحة معينة، أي وظيفة، أي معاملة، بده يتجه عند حركة أمل.
بس كرمالاتكم في حركة أمل يوم ما صدر لليوم موجودة
كرمالات. أنا بحكي هلأ هذا الواقع.
إيه هذا هو.
من ناحية تانية كمان حزب الله موجود لأنه في إمكانيات مالية هائلة وفي سلاح وفي أدوات قمع. شيء الإمكانيات المالية اللي موجودة عند حزب الله، أنا بوجيك مين بضل عند حزب الله تاني يوم. ما هو منطلع هيدا، لو عرفوا اشتغلوا جماعة 14 أذار لو اجوا لعندي أو مثلي وقالوا لنا شو فينا نعمل لنساعدكم، شو فينا نعمل لنخليكم أنتوا يكون عندكم فعلا وجود بمؤسسات الدولة، تقدروا أنتوا تكونوا منفس لشريحة من الطائفة الشيعية، يعطونا قوة يا أخي. لو عملوا هيدا الشيء من 2005 كنت شفت واقع مغاير تماما على الارض.
كل قياده
الاداره
عم تطاقم هيك الدكتور جعفر الميل رئيس عبد الحريري.
ما بدي انا هلا فوت بالاسامي، انما هيدي الغلطه بشكل واضح بعدها مستمره وما تعلمنا شيء من اخطاء الماضي.
على طول في مجلس وطني هلا كان سيقوم وبضم كمان كل مكونات 14 دار، يبدو انه هلا فقط بس بضم المستقلين. هتكون ضمن هذا المجلس الوطني؟
اي نعم، نحن حنكون ضمن هذا المجلس الوطني لانه نحن نعتبر حالنا بالنسبه لثوره الارز حقيقه نعتبر حالنا الصبي. يعني نحن مع هيدي المبادئ خلاص صرنا من 2015 بدنا نعيش، بدنا لبنان يصير مناطق مش منطقه العالم. استاذ بسام نحن بلبنان عندنا كل شيء، عندنا كل المكونات لهذا البلد يعمل معجزة حقيقة معجزة. نحن اللي بحاجة له هو استقرار سياسي وضع أمني لهالناس تجي وترجع تستثمر بلبنان. إننا عندنا كل شيء، عندنا العالم، عندنا النوها، وعندنا البنية التحتية، عندنا كل شيء. نحن بس بحاجة لوضع هيك يكون فيه شوية استقرار والناس تحس إنه ما في شريحة الغاب، وبتشوف إنه لبنان يعني هونغ كونغ بالسبعينات كنت عم تعمل مقصدي كل سنة بين 12-14%. هونغ كونغ ولا شيء حتكون مقارنة بلبنان بس تكون هيدي العوامل موجودة. نحن بنعتبر حالنا بنتمي لبناني، نحن من الصبر، نحن هذا اللي بدنا اياه. نحن مع ثورة الأرز انه للأسف أغلاق قيادات 14 أذار هي اللي وصلتنا انه المشروع الآخر مشروع النظام الإيراني هو اللي ربحان اليوم. فمن المنطلق نحن أكيد بيكون عندنا وجود ووجود قوي بهذا المجلس. وأنا بستغرب كتير كيف انه قيادات 14 أذار انسحبت من هذا المجلس لما شافت انه هي حيكون الى النص والمستقلين النص. يعني انا بفهم انه هذا يعني بدي يصر لانه هم اصروا على انه يكون عنده البلدين.
بس دي انا مثلا وياك بدي اقول انه في مؤتمر الحقوقية 14 اذار عم بيصير بريال. هذا المؤتمر نحن راح ننقله على القناة الجي سي اي اللي تحمل الشعار الابيض، اللي بيحب يتابع هذا المؤتمر ينتقل على القناة الجي سي اي اللي تحمل الشعار الابيض. وهذا المؤتمر بدأ منذ لحظات في البيت.
تفضل نكمل. يعني بستغرب انا قرار قيادات 14 أذار بالنسبة لعدم مشاركتهم بهذا
انسحابهم من المجلس الوطني.
لانه هني كان بدهم يكون عندهم التنتين. من هذا المجلس لأنه كان بدهم أن القرار يكون لهم. يعني أنا بفهم أستاذ بسام أنه واحد غيور على القرار تبعه كمؤسسة، لما هذه المؤسسة بتكون ناجحة، بتكون هذه المؤسسة أدت لنجاح، أدت وصلت لهدفها. بس أنا لما بشوف 14 دار وين كنا وين صرنا، الزخم اللي كنا فيه بال 2005 لل 2006 وين وصلنا، إنه أنا ما بفهم ليش هالقد هني متكمشين بهذا القرار. فبالتالي هيدي غلطة، وهيدي غلطة كمان بتدل على إنه بمحل معين في حسابات صغيرة عم تكون هي أكبر وأهم من الحسابات الكبيرة اللي لازم فعلا رجل الدولة يكون موجود عنده. فنحن برجع بالله كانتماء لبناني أكيد بدنا نشارك بهذا المجلس.
هل بتشوف أنه يعني ما تقوم به قوى 14 أدار اليوم بواجهة قوى 8 أدار؟ في اليوم مثل ما ذكرنا حوار المستقبل حزب الله، في حوار القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. اليوم الكل عم بيقول أنه هذه حوارات ضرورية، بس مثل ما كنا عم نسأل دكتور عمار خوري، ضرورية بشو؟
أنا بميز بين الحوارين، ما فينا نحطهم بنتهم بنفس الخانة. حوار حزب الله والمستقبل هذا مضي على الوقت، هذا حوار سخيف اعتبره ومضي على الوقت، لأنه أصلا أنت عم تتحاور مع طرف سياسي ما عنده هامش من الحرية. يعني هذا طرف سياسي اللي اسمه حزب الله، هذا طيب على مشروع إقليمي، عشو بدك تتحاور معه؟ ونحن لما نجي نتصور أنه اليوم اللي خالق هالحقن بالشارع اللبناني هي قصة انه سجن او قصة انه والله مخفر هون او قضايا صغيرة، هيدي فيها شوي هيك سذاجي. يعني الحقن موجود لانه في حزب
كبير،
في حزب اسمه حزب الله هو مسيطر على البلد، وهو قرر انه يخوض حرب بسوريا على الشعب السوري.
هذه كل الصراع في المنطقة ينعكس على ما يجري بين حزب الله وتيار المستقبل.
لا
كل هذا الصراع
مش هقد وصله، انا بدي اقول وصله هو انه اليوم الحق موجود لاسباب اساسيه، لاسباب خاصه بانه حزب الله ما بيتصرف كحزب سياسي، حزب الله هو فوق الدوله وهو بيعلن الحرب وهو بيعلن السلام
والسلطه،
هذا هو اللي خلق الحق. طالما انت ما عم تقرب لهالمواضيع الاساسيه، طالما انت
حاططها
على جنب وانت بتعرف انه هذه محطوطه على جنب اصلا لانه هذا الحزب هو تابع لنظام عنده مشروع بالمنطقه، فاي نتائج بدك توصلها حتكون نتائج ما بتقدم ولا بتاخر. اما بالنسبه لموضوع الحوار اللي قائم ما بين الوليد بن يوسف والتيار الوطني الحر، لا هون موضوع مختلف، وموضوع يعني ما فيك الا ما تقول انه في هامش واسع عند الطرفين، يمكن طرف اكثر من تاني من القرار الحر. يعني كان الفكرة عن كل اللبنانيين تأملوا خير بهذا الحوار على اساس انه هذا الحوار يوصل لنوع من تتويج انه مباركة وصول ميشيل عون على رئاسة الجمهورية. انما اللي شفناه للأسف هو انه كمان فتنا بنتهات صغيرة وقصة فاصلة وضمة ونقطة هون، وشفنا انه النفسية اللي بلشت فيها الحوار وانتهت فيها او عم تنتهي فيها الحوار هي يعني اكتر بكتير محدودة من الشيء اللي انا ذكرته قبل شوي.
يعني ما رح يوصل نتيجة،
ماني شايف ماني شايف هيك، لانه يعني هذا الحوار ليكون حقيقة له طعمي بده ينتهي بتتويج ميشيل عون.
بس الجنرال عون طرح ما سميها مبادرة او طرح افكار، وهذه الافكار يعني استفتاء من الشعب وانتخابات رئاسية، في امور يعني يمكن في اطراف الدنيا بتقبلها.
هذه مبادرة هذه حرتقة يعني مضي على الوقت، وهذا مثل ولد خلق ميت، يعني طفل خلق ميت لا يسمح لنا فيها ميشيل عون، مش وقتها هلا. واصلا يعني هيدي قضايا انا اصلا لما بتكون وقتها ما بشوفها مناسبه للبنان. يعني انا
كعرب ينطلق من كل المسيحيين كلمه باستحقاق الرئاسه وباستحقاق الانتخابات النيابيه، يكون عندهم كلمه بهذا
الكلمه بتكون بالدرجه الاولى، انما الكلمه الثانيه بتكون للشعب اللبناني. مظبوط
صح. طيب
لما تكون الكلمه للشعب اللبناني، كنا نعرف اليوم ان الشعب اللبناني اكثريته مسلم مش مسيحي، مضبوط؟
صحيح.
يعني اللي حنتخب رئيس جمهورية
هم مسلمين،
مسلمين مش مسيحيين. أنا كأحمد أسعد، أنا كأحمد أسعد أنا مسلم من الطائفة الشيعية، أنا بلد أنا ضد هالشيء. ليه؟ أنا بهم المسيحي ضرب لبنان ممكن أكثر من المسيحي.
بس أنا
خليني أكملك الفضل، خليني أكملك الفضل، خليني أكملك الفضل. لأن اليوم أستاذ بسام يلي ميز لبنان عن بقية الدول بالمنطقة، يلي خلق هامش من الحرية بلبنان، ما بدون ديمقراطية، لأنه نحن بعد ما عنا ديمقراطية، نحن بصير عنا ديمقراطية لما بصير في عنا شعب بحاسب الطبقة السياسية. للأسف نحن شعبنا بعده ما بيعرف كيف يحاسب الطبقة السياسية، يعني نحن ننعم نشكي 4 سنين بس تجي الساعة اللي من خلالها فينا نحاسب هذه الطبقة السياسية نرجع ننتخبهم من زيته. نحن اليوم كان عنا هامش من الحرية وتميزنا عن البلدان بالمنطقة لأنه فيه وجود مسيحي، وإلا كنا نحن بلدان تماما ممكن مثل سوريا، مثل أي دولة ديكتاتورية ممكن كنا اتبعنا لسوريا. فمن هالمنطلة هذا أنا لأنه أنا مسلم شيعي بدي أعيش بلبنان الحضارة التنوع الحداثة، ضماني لإلي لهذا لبنان يكون هو وجود المسيحي. ولما المسيح بحس حاله انه هو ما عاد عنده مولي، ما عاد عنده جزء من القرار بلبنان، ما عاد عنده كلمة بلبنان، هذا بيعني انه المسيحي بده يفل اكتر واكتر. مش هيك هذا القانون البيزنطي اللي طلع فيه ميشيل عون، هذا قانون بالعكس، هذا مش لمصلحة المسيحيين، هذا بضر المسيحيين، لانه مجرد ما المسيحي يعرف انه هو ما عاد رئاسة الجمهورية شغلة بتخصه إله، هذا يعني إنه بده يفقد الثقة بالبلد أكثر وأكثر. ولما بيصير المسيحي من لبنان أكثر وأكثر، هذا يعني إنه نحن بلبنان بنصير مثل من كل دول الجوار اللي عم نشوف كيف هي عايشة بقمع وبتخلف.
شو عم بقول على مرحلتين؟ يعني أول شيء المسيحيين المواطنين المسيحيين بيختاروا 2 ليتنافسوا على رئاسة الجمهورية، وبعدين بتصير على مستوى الوطن كمان
بكون المسيحيين لهم كلمة
بالأول، بس بالتالي ما لهم كلمة، وهذا هو المهم، لأنه هي الكلمة الثانية هي اللي بتوصل مش الكلمة الأولى.
أستاذ أحمد الأسعد أنا بدي أشكر مشاركتك اليوم معنا،
أنا بدي أشكرك.
أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك.
ومشاهدينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وكمان يلي بحب يتابع المؤتمر يلي عم بيصير بريبيال لحقوقية 14 أذار بعد انتهاء نهاركم سعيد، فيكم تحضروا على كل قنوات الـ LBCI. إلى اللقاء.